الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، فمن شكر الله عز وجل شكر الناس، لذلك نشكر الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية على حسن ظنهم بإخوانهم حيث كلفوهم بهذه المهمة وهي إدارة هذه الندوة، ومن ثم نشكر المجلس البلدي وبلدية جردس العبيد على حسن استضافتهم، ونشكر أيضا اللجنة المشرفة على هذا المسجد وكذلك مكتب أوقاف البلدية. وإن ننسى فلن ننسى أن نشكر رجال الأمن في هذه البلدية الذين وقفوا يؤمنون لهذا الخير وعلى هذا الخير، فلله درهم وعلى الله شكرهم. وحيث أنكم سمعتم كلمة أخي الشيخ مسعود الناظوري في ذكر مناقب وترجمة الإمام مالك، ووقف حيث انتهت به وفاة الإمام مالك رحمه الله تعالى، فلا أحسن من أن نذكر شيئا عند وفاته عندما قال فيه علماء الإسلام: مات مالك ولم نعلم أحدا من أهل المدينة قبل موته إلا وقد أجمع عليه، يعني أجمع جميع الناس قبل موت الإمام مالك على إمامة هذا الإمام. ويقول أبو الحسن الدارقطني: لا نعلم أحدا تقدم أو تأخر اجتمع له ما لم يجتمع لمالك. ويقول الإمام النووي رحمه الله: أجمعت طوائف العلماء على إمامته، أي على إمامة الإمام مالك وجلالته وعظم سيادته وتبجيله وتوقيره والإذعان له في الحفظ والتثبت وتعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الذهبي عن الإمام مالك: لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب أو ابن المسيب والفقهاء السبعة، وذكر أقواما غيرهم، ثم قال: فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق رحمه الله عز وجل. هذا هو الإمام مالك. وحيث أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ارتأت أن تكون هذه الندوة وأخواتها من الندوات الأخرى في سيرة الإمام مالك، حتى نعلم هل نحن في هذه البلاد نسير حقيقة على ما كان عليه الإمام مالك رحمه الله، الذي كان يسير ويقتفي على خطى الصحابة رضوان الله عليهم شبرا بشبر، أم أننا نخالفه كما وكيفا. فلننظر إلى منهج الإمام مالك رحمه الله: منهجه في الاعتقاد، منهجه في الاعتصام بكتاب الله عز وجل والسنة، منهجه في التحذير من الابتداع، منهجه في التحذير من أهل البدع، منهجه في التحذير من التقليد، منهجه في التحذير من المجادلة، من المراء، من الخصام في دين الله عز وجل. هل نحن في هذا على طريقته أم أننا خالفنا؟ يقول خالد بن نزار الأيلي: ما رأيت أحدا، هذا في منهج الإمام مالك، ما رأيت أحدا أنزع بكتاب الله عز وجل من مالك بن أنس، أي أن الإمام مالك رحمه الله كان شديد التمسك بكتاب الله عز وجل قولا وفعلا. وهذا ابن وهب رحمه الله يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: إلزم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأمر تلاميذه ويأمر الناس ويأمر أبناءه بأن يلتزموا ويلزموا ما كان في كتاب الله عز وجل، ما كان في حجة الوداع أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول عنه الإمام عبد الرحمن بن مهدي وهو الذي لازم مالكا طويلا وأخذ عنه وهو من رواة الكتاب الموطأ الذي يعتبر من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فيقول سئل الإمام مالك عن السنة يسأل عن السنة قال ما لا اسم له غير السنة وتلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما سأله رجل سأل الإمام مالك من أهل السنة يا أبا عبد الله وكانت هذه كنيته رحمه الله من أهل السنة يا أبا عبد الله قال الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا رافضي ولا قدري. وهذا من باب ذكر بعض أصناف أهل البدع لا كلها وهو ذكر ثلاث طوائف فقط وإلا ينطبق عليها أيضا ولا مرجئي ولا خارجي ولا صوفي تنطبق عليها جميع من يتسمى ويلقب نفسه بغير السنة. فهؤلاء خارجون عن لقب أهل السنة أو عن لقب السني. ويقول ابن وهب أيضا كنا عند مالك فذكرت السنة فقال مالك السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هذا هو الإمام مالك رحمه الله كان من أحرص الناس على اقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحسن أمرا من تلقاء نفسه ليس في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على النصوص شيئا ولا يزيد على النصوص شيئا فهو وقاف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله فإذا جاء له الله بطل له معقل وإذا ورد النص فلا اجتهاد مع وروده. لذلك كان حريصا كل الحرص على أن يكون مذهبه ومسلكه ومنهجه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك في هذا يأتيه رجل فيقول يا أبا عبد الله من أين أحرم من أين أحرم وهذا في الحج والعمرة. قال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر يعني من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الإمام مالك لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا إنما هي أميال أزيدها. هذا الرجل الذي يتكلم مع الإمام مالك يقول له إنما هي أميال أزيدها. قال الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فتنة عظيمة أنت ترى وتستحسن أن هذه الخطوات التي زدتها في إحرامك ترى أنها حسنة فأنت بذلك ترى أنك قد ظفرت وسبقت إلى فضيلة قصر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن ابن وهب أيضا قال مالك لم يكن من فتي الناس أن يقال لهم لما قلت هذا كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها. كثير من الناس إذا ما ذكرت عنده بعض الأدلة يريد أن يعرف ما العلة وما السبب من هذا الحديث حتى أطبق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ بين. الواجب عليك أيها المسلم من كلام الإمام مالك أن تسلم وتذعن للنص ابتداء، وإن علمت الحكم والعلة والسبب فاحمد الله عز وجل، وإن لم تعلم ذلك وغابت عنك فربما علمها غيرك، وإن لم يعلمها غيرك فلربما لا يعلمها إلا القلة القليلة. فلا يلزم من تتبع الآثار، أو لا يلزم من تطبيقك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعرف العلة والسبب. المهم في دين الله عز وجل ابتداء أن تسلم لهذا الحديث، إن صح هذا الحديث فسلم به وأذعن وقل سمعنا وأطعنا. لذلك كان يقول كما ذكرنا: لم يكن من فتيا الناس، هذا كلام الإمام مالك، لم يكن من فتيا الناس أن يقال لهم لما قلت هذا، كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا تعارض السنة وسلموا لها، انقادوا لها. وهذا ابن أبي زيد القيرواني مالك الصغير رحمه الله فيما ينقله من عقيدة الإمام مالك وأئمة السلف رحمه الله يقول: التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، أي ما علم الذي يعلمه السلف من معانيها نحن أيضا نأخذ بهذا المعنى وبهذا التأويل وبهذا التفسير، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوا ورأوه في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وعن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان ينقله الإمام مالك عن عمر بن عبد العزيز، قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله. ويقصد بولاة الأمر ها هنا الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله عز وجل، وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله تعالى ما تولاه، وأصله جهنم وساءت مصيرا. قال: وكان مالك إذا حدث بها أي بهذا القول عن عمر بن عبد العزيز ارتج سرورا. وعن ابن وهب أيضا قال: قال مالك: الحكم حكمان، حكم جاء به أو جاء في كتاب الله، وحكم أحكمته السنة. قال: ومجتهد الرأي فلعله يوفق. قال: ومتكلف الذي يتقعر العلم ويظن أنه على شيء وهو ليس على شيء. وهذا الصنف للأسف ابتلينا به، هذا المتكلف الذي يتخلل بلسانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طعن عليه الإمام مالك. لما؟ لأنه لم يجتهد اجتهادا علميا، ولم يقف عند النصوص، عند قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عن الإمام مالك قال: الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان، ما في كتاب الله أو أحكمته السنة، فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب، والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفق، وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق. ويقول الإمام مالك: ونذكر هذه الأدلة حتى نعرف أننا هل نحن على الطريق الصحيح الذي نختفيه ونتكلم به ونتحدث به في قنواتنا ونتحدث أننا أصحاب مذهب وسطي وأننا أصحاب مذهب نتبعه وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله؟ هل نحن حقيقة نقول هذا القول؟ هل نحن نطبقه؟ الذين يتبجحون في القنوات والذين يتكلمون ويصدرون الأفلام تلو الأفلام المصورة ويقولون نحن مذهبنا وسطي. نعم مذهبنا وسطي. الإمام مالك كان شديد الحرص على متابعة كتاب الله والسنة. الإمام مالك كما ذكر لكم الشيخ مسعود قبل قليل كان شديدا على أهل البدع، لأن من وسطية الإسلام، من عدل الإسلام، من سماحة الإسلام أن تبني اعتقادا صحيحا وتصفيه من البدع والشوائب، أن تدل على أهل الخير، على العلماء الربانيين، وأن تحذر من أهل السفسطة، أن تحذر من أهل الفلسفة، أن تحذر من أهل البدع حتى لا يوردوك الموارد. ما جعلنا في هذا الحضيض في السنوات العجاف الماضية وهذه أيضا، لا يوجد عندنا علماء، لا يوجد عندنا طلاب علم متمكنون. لما؟ لأننا غيبنا عن شرع الله عز وجل، غيبنا عن الكتاب والسنة، أرغمنا على ذلك، فلم نجد عالما يلتف حوله الطلاب، ما وجدنا إلا أهل البدع الذين مكن لهم، وإذا أرادوا أن يضربوا الإسلام في مقتل قالوا نحن مالكيون. إن أرادوا أن يضربوا الإسلام يتنجحون ويقولون نحن مالكيون. هذا هو الإمام مالك. الإمام مالك حذر من أهل البدع، الإمام مالك حذر من الخوارج، الإمام مالك حذر من المرجئة الذين يقولون أن الإيمان في القلب ولا يلزم العمل. وهذه حقيقة عندنا نحن في بلادنا. إذا ما نصحت رجلا أو شخصا من المسلمين يا فلان اتق الله عز وجل في دين الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احذر المعاصي، احذر البدع، يقول لك الإيمان في القلب. نعم الإيمان أصله في القلب وتنطقه الألسن، لكن لا تنفك عنه أعمال الجوارح البتة. يجب أن يكون ثمة عمل لك. ما الذي جعل هذا المعتقد عندنا نحن عندما تركنا منهج الإمام مالك رحمه الله حقيقة، وذهبنا إلى بعض من يتسمون بالمالكية التي أصبحت كتبهم كتب فلسفة خواء من الأدلة، لا يوجد فيها كتاب ولا سنة، يدرسون الناس عقيدة، أي عقيدة؟ إذا كان الواجد موجودا فهو واجد هذه الفلسفة، اثبت الفوقية لله واكتفي. هذا هو الذي نحن يجب أن نحرص عليه. دين الله عز وجل، الإمام مالك قريب عهد بعهد الصحابة، قريب عهد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك لنا نحن، نحن من ننشر علمه، نحن من ننشر ماذا يقول وننشر فهمه. هذا هو القول الذي يجب ألا نتزحزح عنه. والحقيقة أن الكلام يطول ويطول، ولكن لعلي أكتفي بهذا القدر. وإن كان ثمة قول للإمام مالك في ترك الخصومات، وهذه رسالة للجميع ورسالة لبعض إخواننا أيضا ممن يدخلون غرف الواتساب والفيسبوك ويجادلون. الإمام مالك يقول لرجل من المغرب يسأله بأن الناس يعارضوننا فكيف نبين السنة، قال اقرأ عليهم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بين لهم السنة فإن أخذوا بها فنعم وإن لم يأخذوا بها فاسكت. لا تخاصم، لا تجادل، قول الإمام مالك رحمه الله، لا تجادل في دين الله. أصبحنا الآن نجادل على أقوال الرجال في غرف الواتساب، أصبحنا الآن نتحدث وندين لله عز وجل بأقوال الرجال، أقوال الرجال يستدل لها لا يستدل بها، أقوال الرجال يحتج لها من كتاب الله لا يحتج بها. من منهجنا أن الحق بدلائله لا بقائله. الإمام مالك عندما كان يتكلم وعندما كان يبين للناس قال كل راد وكل مردود عليه، كل إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لذلك أيها المسلم يا طالب الحق حقا وصدقا، هذا منهج علماء الإسلام سابقهم ولاحقهم إلى هذا العصر، فتمسح به، عض عليه بالنواجذ إن أردت النجاة حقيقة. وأستسمحكم عذرا على هذه الإطالة، ونترك الكلمة لأخينا وشيخنا الشيخ حمد عيسى بدويرة حتى نفتح له المجال، وجزاكم الله خيراً.